بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في خلقه سننا في من سبق وفيما يقع في الواقع والحاضر لا تتبدل ولن ترد لسنة الله تبديلا. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هكذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى التاريخ وإلى الواقع، يتأمل سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه، فإنه ينتفع بها أعظم الانتفاع، حتى يعي الدروس التي يستفاد منها فيما يقع له ولغيره وما حوله من الوقائع والأحداث. فمن هذه السنن أن الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين ولو كانوا قلة، ويعزهم ولو كانوا في عين الناس أذلة، ويخزي الكافرين والمنافقين وإن كانوا فيما يبدو للناس أنهم أقوى وأكثر وأشد عددا وعدة، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين. فبالإيمان ينتصر أهل الإيمان ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الله وعدني لأمتي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ينصر أهل الإسلام ما داموا متمسكين بدينهم، وما داموا يجاهدون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وما داموا يريدون نصرة هذا الدين لا لأجل شهرة دنيوية ولا رياسة ولا ملك ولا أرض يتمتعون فيها بأنواع اللذات، وإنما يريدون أن يعلو حكم الله عز وجل أرضه وعباده. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وإنما ينال ذلك بالصبر على طاعة الله عز وجل وعن معصيته، وحين ينزل البأس فإن ذلك من أعظم أسباب النصر، كما وصى بذلك موسى قومه وأمرهم به، فقال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. كم جرب المسلمون الشعارات الباطلة الجاهلية من القومية والوطنية، وما حصل لهم منها إلا الخذلان. جرب المسلمون فصل الدين عن حياتهم وإبعاد مصدر عزتهم عن سلوكهم، فكان ما كان من هزائم نعاني منها إلى الآن. فعندما رفعت رايات القومية العربية منذ أكثر من 50 سنة والمسلمون قد ضاع رجاؤهم في نصر يعزهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وكلهم إلى أنفسهم وإلى من تولوه من أعداء دينهم، فكان أن أخذت بلادهم وقتل مئات الألوف من أبنائهم واحتلت أرضهم وفشلت كل الخطط التي يحاولون بها تحرير ما أخذ منهم. فكان هذا علامة، كان هذا علامة على عاقبة البعد عن الله سبحانه وتعالى. لم تصمد جيوش كاملة بعددها وعددها بمئات الألوف بل أكثر من المليون مقاتل، لم تصمد أمام جيوش الأعداء في حروب سابقة أكثر من بضع ساعات، بل كانوا يقتلون ويأسرون كما يريدون والجنود يجرون أمامهم، حتى أخذ اليهود بيت المقدس وأخذوا سيناء وفلسطين كلها، أخذوا كل ذلك في ساعات معدودة، وما زال المسلمون يعانون من جراء ذلك عندما كانت راياتهم رايات الجاهلية. وصبر أهل الإسلام بفضل الله عز وجل، وقد كان الأعداء في هذه المرة أضعاف قوتهم في المرة السابقة، والأرض كلها مجتمعة على أهل الإسلام، قوى الكفر والنفاق كلها تعضد أهل الكفر، تعضد يهود، وخذلهم الله عز وجل وردهم، لم ينالوا خيرا. وإن قتل من قتل من المسلمين فهو لا يبلغ عشر معشار من قتل قبل ذلك من المسلمين ظلما وعدوانا، وضاع مع قتلهم البلاد والعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر إلى هذا الدرس العظيم الأهمية، أن العاقبة للمتقين، أن النصر إنما يكون لأهل الإيمان بإيمانهم، ولو اجتمع عليهم من بأخطرها، ولو كانوا الفئة القليلة، فإن الفئة القليلة مع الله لا تغلب. وإن الله سبحانه وتعالى قد حكم فقال على لسان الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وإنما يكون ذلك بكمال التوكل على الله عز وجل. فخسر رهان يهود وأفلح من توكل على الله عز وجل، وإن كان في حسابات أهل الدنيا وموازينهم خاسرون لا محالة، فقلب الله سبحانه وتعالى موازين أهل الأرض ليعز من أراد رفع دينه وإعلاء كلمته سبحانه وتعالى، وهكذا يجب أن يكون المسلمون. وأما ما كان من عاقبة البغي فقد ذكر الله عز وجل في كتابه عاقبة البغي فقال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إن البغي والظلم والعدوان لهو جدير بأن يعجل الله عز وجل عقوبته في الدنيا بالخذلان وعدم التوفيق، وأن يختار لنفسه ما يضره، وأن يبعد عما ينفعه، عقوبة من الله عز وجل على كبره وغطرسته وبغيه. والله سبحانه وتعالى أذن للمؤمنين الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فقال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هكذا يجب أن نكون وأن نعلم أن الله عز وجل إنما نصر أهل الإيمان لكي يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لكي تقام الصلوات وتؤتى الزكوات. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بهذا ومن أجله انتصر أهل الإيمان بصلواتهم وزكواتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل وأمرهم بالمعروف الذي أعظمه توحيد الله، والنهي عن الشرك الذي هو أعظم المنكر، وكذا بالنهي عن كل منكر والأمر بكل معروف. والمعروف هو ما عرف في الشرع حسنه، والمنكر ما استنكره شرع الله سبحانه وتعالى، ما استنكر في الكتاب والسنة. بهذا ينصر الله عز وجل أهل الإيمان. ولأجل أن يحقق المزيد من ذلك في أرض الله، إذا مكنه الله عز وجل في بقعة أقاموا فيها الدين. هذا الذي يجب أن يعلمه أهل الإسلام في كل مكان، إن الله عز وجل ما مكن لهم في الأرض من أجل أن يعلوا راية الجاهلية، أو أن يتحالفوا مع أعداء الله سبحانه وتعالى، أو أن ينشروا البدع والضلالات، أو أن يفعلوا الفواحش والمنكرات، أو يسمحوا بذلك كما فعل أهل النفاق عندما رد الله سبحانه وتعالى جزءا من أرض المسلمين إليهم، إذا بهم يجعلونها موئلا للفساد وموطنا للمنكر والفحشاء وموضعا لنيل كل فاحشة محرمة، والعياذ بالله من ذلك. يأم أرض المسلمين من بقاع الأرض من يريد فعل الفواحش. هكذا أرادها المنافقون وهكذا فعلوا. لابد أن يختلف أهل الإسلام عن هؤلاء الذين نافقوا وأعانوا على نشر الفواحش في الأرض. لابد وأن يكون أهل الإسلام إذا مكنه الله عز وجل في بقعة من الأرض يسعون إلى إقامة الدين فيها وإلى توسعة إقامة الدين فيما حولها، لأن الأرض أرض الله والعباد عباده. فواجب على المسلمين ما أمكنهم وما أقدره الله على شيء من إقامة الدين أن يقيموا ما قدروا عليه، وإن ذلك من أسباب ظهورهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وفي الرواية الأخرى: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فقيامهم بأمر الله يجعلهم لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. كم خذل العالم المسلمين، وكم تركوا أعداء الله يعيثون في الأرض فسادا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهدا ولا ميثاق ولا قوانين دولية ولا أسلحة محرمة ولا شيء من ذلك، وتركوهم يفعلون هذا أمام أعينهم، بل أمدوهم بالمزيد من العتاد والسلاح والتأييد المعنوي والمادي لكي ينالوا من أهل الإسلام في بقعة محدودة صغيرة. ومع ذلك فلم يضروا أهل الإسلام من خالفهم، كما لم يضرهم من خذلهم، وبفضل الله سبحانه وتعالى بقدر أقاموه من الدين. فكيف لو أقمنا الدين كله فيما وفقنا الله عز وجل فيه، وفيما يسر لنا من أرض أمكننا سبحانه وتعالى فيها لنقيم الصلاة ونؤتي الزكاة. وهكذا إذا قدرنا على أمر قمنا به، إذا قدرنا على أن نقيم الصلاة في أهلينا وفي جيراننا وفي من حولنا وفي أماكن عملنا، ندعو إلى ذلك، نفعله وندعو إليه. فإن الدعوة إلى الصلاة من أعظم ما يعين الله عز وجل به المؤمنين، لأن الصلاة سبب للنصر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا قدرنا على إقامة الزكاة وجب علينا أن نفعل ذلك، إذا قدرنا على أن نأمر بالمعروف على حسب قدرتنا باليد أو باللسان أو بالقلب، إذا قمنا بذلك كان ذلك من أسباب أن لا يضرنا من خالفنا وأن لا يضرنا من خذلنا، والأمر باق على ذلك إلى قيام الساعة. وهكذا النهي عن المنكر، فإن النهي عن المنكر من أعظم أسباب نصرة الدين ومن أعظم أسباب تأييد المؤمنين. أما إذا تركت المنكرات تتفشى وظهر الكفر والفسوق والعصيان، فيتوقع من ذلك حصول الهزائم والمحن ومزيد البلايا والمصائب. فإن الله عز وجل قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لابد أن نستفيد فيما قدره الله سبحانه وتعالى على الأمة من المحنة، لكي نأخذ منها عبرا ودروسا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، نعرف طريقنا إلى الله عز وجل والعودة إلى دين الله. لابد أن تعلم الأمة في كل مجال وفي كل مكان أن الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، وأن طريق عزة الأمة وكرامتها إنما هو على طريق الدين وطريق الإيمان وطريق الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لن تعود القدس ولا كل بلاد المسلمين المحتلة إلا من خلال إقامة دين الله سبحانه وتعالى في الأرض التي مكن الله فيها للمؤمنين، وبأن يقيموا ما استطاعوا قبل أن يمكنوا، كما كان المهاجرون رضي الله تعالى عنهم في مكة المكرمة يجابهون الكفر والباطل في شموخ وعزة وكرامة عظيمة رغم ما ينالهم من الأذى. فإن الانحراف بموافقة أهل الباطل ومداهنتهم ومتابعة من يدعو إلى النار هو من أعظم أسباب الخذلان. إن الانحراف عن منهج الحق ومتابعة أهل الباطل الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، وقال: هم من جلدتنا تكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، وقد جربهم المسلمون فما عرفوا من ورائهم إلا الخيبة والخسران. فمن وافقهم على باطلهم وعضد ظلمهم ورضي بنشرهم للمنكر وصحح أمرهم فإنه والعياذ بالله من أسباب خذلان أمته. وإن زعم أنه من أهل الدين فليتعظ بمن قال الله عز وجل فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. والتكذيب كما يكون بالقول يكون بالفعل، فالذي يصوب الباطل ويصححه ويواليه ويعاونه وفي حقيقة الأمر مكذب بآيات الله سبحانه وتعالى. فالذي يصف أهل الكفر مثلا بالإيمان ويبتغي عندهم العزة ويتخذهم أولياء من دون المؤمنين وهو يزعم أنه يؤمن بالقرآن لا يكون مؤمنا. قد قال الله سبحانه وتعالى في يهود الذين كانوا إذا أسر بعض أسراهم بادروا بالفداء مع أنهم هم الذين قتلوهم، فقال عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فعندما لم يعملوا بما أمر الله عز وجل به وجعلوا ذلك شرعة عندهم سمى الله سبحانه وتعالى فعلهم هذا كفرا ببعض آيات الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يكون الدين محصورا في بعض القضايا يتناولها الوعاظ والزهاد ويتركون ما وجب عليهم من بيان الحق في العقيدة والعبادة والعمل، يظنون أنهم بذلك ينصرون الدين. هذا من الخطر العظيم، فإن شمول الإسلام والدخول فيه كله والكلام في كل قضاياه بحكم الكتاب والسنة لا ببعض ذلك دون بعض واجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. إن بيان الدين كله وعدم السكوت على شيء من الحق الذي أوجب الله عز وجل بيانه هو إن بيان الحق هو من أعظم ما يؤيد الله عز وجل به المسلمين وينصرهم على من خالفهم، ولا مجاملة ولا مداهنة على حساب الدين، فإن ذلك من موالاة الكافرين. قال الله عز وجل: ودوا لو تدهن فيدهنون. فلا يصح أن يكون الكلام موقوفا على ذكر بعض أمور الزهد والرقاق، وأن يترك الناس يأكلون الربا ويشركون بالله ويتولون الذين كفروا ويتخلون عن قضايا أمتهم ويتحاكمون إلى غير شرع الله، ويزعم الزاعم أنه يكلمهم في الدين حين يرغبهم في بعض فضائل الأعمال أو يذكرهم ببعض أمور الآخرة. لا بد من تحقيق الترابط بين إيماننا بالله واليوم الآخر وبين واقع الحياة، فليس الإيمان مجرد أن نتذكر مواقف القيامة مثلا دون أن نعرف ما الذي يؤدي إلى الهلاك فيها. أن يكون الإنسان على سبيل المثال ظالما متعديا حاكما بغير ما أنزل الله، وهو في نفس الوقت ربما لو تذكر عذاب القبر بكى وظن وخاف على نفسه من الضياع، وربما أنفق بعض الأموال في سبيل الله عز وجل لبعض الفقراء وبعض المساكين والأرامل واليتامى، ولكنه مقيم على ظلمه. إذا خرج من المسجد عاد إلى سيرته الظالمة، يظلم ويبغي، يأكل الربا ويتعامل بالرشوة ويتحاكم إلى غير شرع الله، وإذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم بينه وبين خصمه إذا هو معرض، وربما طبق خلاف ما يخالف شرع الله عز وجل، وربما تبنى ما يريده الأعداء فصار ابنا لهم وإن كان من جلدتنا يتكلم بلسانهم، وربما ينشر باطلهم. كم من ناشر فكر الأعداء في وسط المسلمين وهو يحافظ ربما على ركعات لم تغير من سلوكه شيئا، فلم تكن هي الصلاة المأمور بها بإقامتها. فإن الله قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لذلك نقول: لا بد أن نأخذ الدين بشموله، كما قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا يجوز أن نستحي من آيات ذكرها الله عز وجل في كتابه، نقول هذه تثير حولنا شبهات، أو تثير حولنا مشاكل وفتنا تعرضنا لمخاطر. لا يجوز لنا أن نترك شيئا من كتاب ربنا لا نبينه ولا نتكلم فيه، لأن أهل السلطان والقوة والجاه لا يرغبون في ذكر ذلك، وإنما يرغبون في أن يتكلم الناس في جوانب معينة. لا مانع عندهم من حض الناس على إطعام المساكين أو اليتامى والأرامل، وربما شاركوهم في ذلك، ولكن إياك أن تتكلم في حدود الله عز وجل، إياك أن تتكلم في كفر اليهود والنصارى والمنافقين، وإياك أن تتكلم في الحكم بما أنزل الله، وإياك أن تتكلم في معاداة أعداء الله وإقامة دين الله عز وجل، وإياك أن تتكلم في بيان المحرمات التي انتشرت. هذا هو الخطر الذي إذا قابله المسلمون، إذا سكتوا عن الحق وتكلموا فيما يرضي دون ما لا يرضي، ولا نعني بذلك ما ما يرضي الله، وإنما يرضي من كان لهم القوة والسلطان دون ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لابد أن يعلم أهل الإسلام أن دعوتهم إلى المعروف، إلى أن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر هو من أعظم أسباب نصرهم وعزهم، وأن لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. إن من أعظم الدروس التي يستفاد من محنة المسلمين التي مرت أن يعلموا أن التوكل على الله عز وجل هو من أعظم أسباب النصرة والتمكين في الأرض. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال عز وجل: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وكذلك الدعاء من أعظم وأمضى الأسلحة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم. الدعاء سبب عظيم من أسباب النصر. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعمة من الله عظيمة أن تلجأ إلى الله عز وجل، وتتمة هذه النعمة أن يستجيب لك. لجوءك إلى الله وتضرعك واستغاثتك بالله سبحانه وتعالى نعمة مهما كانت نتائج الدنيوية بعد ذلك. وإذا أتم الله النعمة بأن استجاب لك فأمدك بقوة من عنده، فذلك محض فضله ونعمته ليريك الطريق إليه، أنه توكل على الله وأخذ بالأسباب وتحقيق للعبادة. إياك نعبد وإياك نستعين. فعندما يعبد المسلمون ربهم ويستعينون به، فعند ذلك يهديهم الله صراطه المستقيم، ويجنبهم صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، فيؤيدهم سبحانه وتعالى بقوة من عنده، وينصرهم على ضعفهم وعجزهم وفقرهم واجتماع الناس عليهم والتفاف أهل الأرض تحزبا عليهم. كل ذلك يضيع وينتهي إذا استعان المؤمنون بالله وعبدوا الله سبحانه وتعالى ودعوه ولجأوا إليه واستغاثوا به. الدعاء عباد الله يقلب موازين الكرة الأرضية، لأن الله عز وجل قال عن دعوة المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع دعوة المظلوم، وهو سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إنما جرى هو مقدمة لما يلزم أن يكون في مزيد من المسلمين من مزيد التوجه إلى الله عز وجل والتضرع. إنما حدث هو خطوة يراها الأعداء فعلا بداية نهايتهم، وهي كذلك إن شاء الله إذا التزم المسلمون بما أمرهم الله به من التوحيد، وحذروا ما نهاهم عنه من الشرك، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إذا أقاموا الدين، إذا توكلوا على الله، إذا استمروا في دعائهم وتضرعهم لله سبحانه وتعالى، فهي فعلا بداية النهاية لأعداء الله عز وجل الذين بغوا وظلموا، والله عز وجل من ورائهم محيط. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يعلي كلمة الحق والدين، وأن يظهر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن من أعظم ما يستفيد منه أهل الإسلام من المحنة التي وقعت فائدة وأهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في تغيير الأمم والشعوب، وإن كانت كل الأسباب الظاهرة في التأثير بيد أعدائها. قد ربي المسلمون من خلال مناهج تعليم منحرفة، ربوا على معان باطلة، ولكن الدعوة إلى الحق بإذن الله قائمة، وبيان الحق للناس في مشارق الأرض ومغاربها في بلاد المسلمين جعل الأمة رغم أن ما أصابها في هذه المرة أقل بكثير مما أصابها قبل ذلك، جعل الأمة تستيقظ وجعلها تفهم حقيقة أعدائها. ولو قال لهم من قال مهما كان ذا منزلة أن الأعداء أولياء وأن المنافقين والكفار هم سادة الأمة والعياذ بالله، وأن الناس يلزمهم متابعتهم، لردوا هذا القول على قائله أيا ما كان. أصبح هناك وعي كبير بلا شك بفضل الله سبحانه وتعالى، وإدراك لمعاني شرعية لو بقي المسلمون سنوات طويلة في تقريرها لما ظهرت وبانت مثل ما ظهرت وبانت في المحنة. وإن كان أصل وجودها في دعوة أهل الإسلام والإيمان أهل الحق في كل مكان، أم هو الأصل في ذلك في ظهور ذلك الأمر في قلوب الناس وفي استجابة المؤمنين وفي بذلهم وتضحيتهم ورغبتهم وحبهم في الجهاد في سبيل الله. أحب المسلمون الجهاد وعلموا وتمنوا أن يكونوا كلهم مجاهدين، تمنوا وحدثوا أنفسهم بأن لو كانوا في موقع المعركة لكانوا أول المبادرين. ولا شك أن هذا من نعم الله على أهل الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فحين يحدث المسلمون أنفسهم بالجهاد في سبيل الله والغزو في سبيل الله فإن ذلك علامة على براءتهم من النفاق. وإن كان الكثيرون قد خذلوا وإن كان الكثيرون قد حذروا المسلمين من ذلك وكرهوهم في الجهاد، وما زالوا يريدون أن يغسلوا آثار منة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأن أرشدهم إلى طريق عزتهم وكرامتهم، يريدون أن يزيلوا أثر ذلك في قلوب الناس. يقولون: ما صنع الجهاد بالمجاهدين وبالمستضعفين؟ قتل من قتل، ألم يقتلوا قبل ذلك أيها الناس؟ ألم يقتلوا قبل ذلك بمئات الألوف؟ فماذا صنعوا وماذا جنوا إلا الخزي والذل والهوان؟ أما في هذه المرة فقتل أقل من عشر معشارهم، أقل من ذلك بكثير، ومع ذلك أكرمه الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فحب ما فرضه الله سبحانه وتعالى من الجهاد من علامات يقظة الأمة بفضل الله. فإذا كان حب الجهاد فرضا وتحديث النفس به إيمانا والبعد وكراهيته نفاقا كما قال عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فكان ما كان من هؤلاء المنافقين من كراهية أن يجاهدوهم بأنفسهم صار النفاق بعد ذلك أعظم، فصار الجهاد مكروها من النفس ومن الغير. صار المنافقون يكرهون جهاد أنفسهم وجهاد غيرهم، بل يسعون إلى إذهابه بالكلية من الأمة، ولا يزالون يقولون أن السلام مع الأعداء الذي يتضمن الإقرار لهم بحق لا يملكوه والاعتراف لهم بظلم وعدوان وبغي هم الذين تسببوا فيه والعياذ بالله، يرون أنه الخيار الاستراتيجي إلى الآن. والأمة قد علمت وأيقنت أن خيارها الاستراتيجي بلا شك الذي يستمر عبر الأجيال والقرون هو معاداة الأعداء، وبذل كل الجهد في سبيل ردهم عن بلاد المسلمين، وإن كان ذلك لا يحصل ولن يحصل وما حصل قبل ذلك إلا بالالتزام الصادق بالإسلام وبمنهج أهل السنة والجماعة، فإن ذلك المنهج على حقيقته لا على ما يدعى أنه كذلك، أعني على حقيقته من الآيات البينات والأحاديث الواضحات وشمول الإسلام كله، لا كما يدعي بعض من يظهر الالتزام بالسنة وإن كان في حقيقة أمره مخالفا للكتاب والسنة، فإنه لا يغنيه ادعاؤه عن حقيقة أمره وموقفه. نقول إن الالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة هو أعظم سبب لتحقيق النصر بإذن الله تبارك وتعالى، وأعظم سبب ليقظة الأمة، وأعظم سبب لانتشار الحق في أبنائها، وهو كذلك يحيي روح البذل والتضحية والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الأمة عرفت ذلك وطاشت العيارات الفارغة التي يريدها الأعداء أن يربوا الأمة عليها، من أننا والكفار أصدقاء، وأننا إخوان، وأننا أولياء بعضنا لبعض. ولم يزل يظهر المنافقون يقولون عن الكفرة الملوثة أيديهم بدماء المسلمين والصد عن سبيل الله عز وجل وبالخيانات والغدر، يقولون صديقي فلان وأصدقاؤنا في تلك البلاد أو نحو ذلك، وهو يعلم ما يفعلون ومع ذلك يصفهم بالصداقة. وهذا والعياذ بالله الذي ينطبق عليه قول الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كم بذل هؤلاء للصد عن سبيل الله، وكان نجاحا لأعداء الإسلام أن يصرف الناس عن الدين وأن يبتعدوا عن طاعة الله. هذا الذي يريدونه، هذا الذي يبتغونه من بلاد المسلمين، أن يصرف الناس عن الطاعة وأن يغرقوا في الشهوات، ولا مانع عندهم من أن يعطوهم بعض هذه الشهوات وأن يفتحوا لهم أبواب الفتن لكي ينالوا من شهوات المخدرات والجنس والطعام والشراب، والناس راضية بحالها، همهم المال والشهوة والملك والسلطان، لا يبغون غير ذلك. لا مانع عند الأعداء من أن يتكلم الإنسان بالإسلام ويكون حاله كذلك عبدا للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، وعبدا للشهوة الجنسية، وعبدا لأعداء الله سبحانه وتعالى. لا مانع، بل هذا هو المطلوب، لأنه الذي حقق أكبر غرض للأعداء عبر التاريخ. فإن العدو الأخطر هو في داخل بلاد المسلمين أكثر بكثير من العدو الذي من خارجهم، ولقد ظهرت خيانة من كان مواليا لأعداء الله سبحانه وتعالى ومعاونته لهم على قضاء مآربهم في تدمير بلاد المسلمين، بل وفي قتل من قتل من الشهداء، يسعون إلى أن يقتل من المسلمين من يكون حجر عثرة في طريقهم أو أن يبتلى فيسجن ويمتحن. نسأل الله أن يعافي المسلمين في كل مكان، لكن لا شك أن دماء الشهداء دائما هي وقود يدفع الأمة إلى مزيد من سيرها في طريق ربها والتزامها بدينها، ولا شيء بغير تضحيات. ولا يمكن أن تصل الأمة إلى عزها وكرامتها ومجدها دون ثمن، والثمن عند ذلك يكون يسيرا، لأن الأمة إذا عزت بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وقتل منها من قتل فقد فازت، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وأما من قتل فقد قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، أن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان والصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطواعين لك رهابين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا ثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.